بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا، وهذا يسمى بالاستصحاء أي طلب الصحو من كثرة المطر. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر هو ابن سليمان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس وهو ابن مالك أبو حمزة الأنصاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادع الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، أي في الجمعة التي تليها: تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. قوله: فقام الناس، أي بعضهم، وهو رجل أعرابي كما تقدم في بعض الروايات. وقد يعبر بالجماعة والمتكلم واحد باعتبار أنهم مقرون له. فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر أي انقطع، واحمرت الشجر أي بسبب انقطاع المطر ومالت لليبوسة، وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله، وهذه مختصرة من أيمن الله وأيم الله. قال أنس: ما نرى في السماء قزعة من سحاب، والقزعة هي السحاب المتقطع في السماء، أي ما رأوا شيئا من السحاب. فنشأت سحابة كما تقدم مثل الترس مستديرة من خلف جبل سلع، وأمطرت ونزل عن المنبر، وهو المكان المرتفع الذي يرتقي عليه الخطيب، وكان منبره صلى الله عليه وسلم ذا 3 درجات، وكان من خشب، ونزل عن المنبر فصلى أي الجمعة. فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة، فبدأ المطر قبل أن يشرع في الصلاة إثر الاستسقاء مباشرة، فنزل وصلى. فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه. جاء في بعض طرق أن ذاك الأعرابي الذي دخل في الجمعة الأولى هو الذي قال هذه المقولة في الثانية: تهدمت البيوت وانقطعت السبل بسبب كثرة المطر، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعجبا من حال الناس، كانوا في قحط شديد وجدب شديد، فأمطر أغاثهم الله بالمطر بعد هذا الاستسقاء حتى دعوا الله أن يرفع عنهم هذا المطر. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة أي رفع المطر عنها، فجعلت تمطر حولها، حول المدينة، تمطر المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. أي أن المطار صار يحيط بها، وهي كالجوبة كالبحيرة والكليل، هو الشيء المستدير الذي يوضع الذي يكلل الرأس ويحيط به نحو ذلك. وهو الحديث قد تقدم مرارا، والشاهد منه الدعاء بالاستصحاء، اللهم حوالينا ولا علينا. وقال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم وهو الفضل بن ذكين عن زهير وابن معاوية أبو خيثمة الجعفي عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، هو صحابي صغير، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى أي طلب السقيا من الله، فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر، قال استغفر الله أو نحو ذلك، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة بعد الاستغفار، ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تثبت الصحبة، أن يراه الصحابي مؤمنا به ويموت على ذلك، أو يراه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صغيرا. استسقى عبد الله بن يزيد، وفي القوم البراء بن عازب وزيد بن أرقم، ثم بعد أن صعد المنبر حثهم على الاستغفار، للتوبة والاستغفار، قال فاستغفر ثم صلى ركعتين، والظاهر أنهما بعد الخطبة، فصلى ركعتين، قال فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة. هذا من أدلة القائلين أنها كالعيد، أنها ماذا؟ كالجمعة، أنه يخطب ثم يصلي، وهذا الأقرب. ذكر ذلك أيضا، أو ذكر هذا الحكم، في حديث عائشة، وأيضا حديث عبد الله بن زيد، هو غير عبد الله بن يزيد. وذهب الأكثر إلى أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، اعتمادا على حديث ابن عباس وهي ضعف. ونستفيد حث الناس على الاستغفار في الاستسقاء، قال ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، الصلاة في الاستسقاء جهرا قراءة، ولم يؤذن ولم يقم، ليس فيها أذان ولا إقامة. قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد، فقال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري، قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. خرج بالناس أي إلى المصلى يستسقي، يطلب لهم السقيا، يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما، وهذا في حال الخطبة. ثم توجه أي في آخر الخطبة قبل قبل القبلة وحول رداءه ودعا فأسقوا. وقوله في الحديث الأول، وهو أثر عبد الله بن يزيد أنه استسقى فاستغفر ثم صلى ركعتين جهر بهما بالقراءة، هذا أثر عبد الله بن يزيد، وأنه استسقى بالناس. وقال البخاري في أول الإسناد: وقال لنا أبو نعيم، وهذه الصيغة غالبا وقال لنا تكون في الموقوفات أو في المتابعات، صيغة وقال لنا، قول البخاري وقال لنا أبو فلان، فأبو نعيم من مشايخ الإمام البخاري، لكن لماذا قال وقال لنا ولم يقل حدثنا؟ أو أخبرنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وكفى به خبيرا بسناء البخاري، قال الكرماني تبعا لغيره: الفرق بين قال لنا وحدثنا أن القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة، والتحديث فيما يسمع في مقام التحمل، أي في مقام التحديث حدثهم هم يتحملون، قل حدثنا في مقام التحمل عن الشيخ، وتلك في مقام وقال لنا في مقام المذاكرة إذا كان يذاكرهم الحديث. هذا قول كرماني انتهى. قال: لكن ليس استعمال البخاري لذلك منحصرا في المذاكرة، فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف، يستعمله أي هذه الصيغة قال لنا يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف، كهذا الأثر، هذا الأثر الذي بين يديه، وفيما يصلح للمتابعات أي يذكر الإسناد للمتابعات، يقول قال لنا هذا في الغالب لتخلص صيغة التحديث، لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة، أي حدثنا يجعل المرفوعات، وأما الموقوف فقد يقول قال لنا أو إذا ذكر الحديث في الشواهد. هذه فائدة إسنادية. والشاهد من الأثر هو استسقاء عبد الله بن يزيد فقام على رجليه على غير منبر في الصحراء واستغفر ثم صلى ركعتين يجهروا بهما بالقرآن، ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام أي على رجليه فدعا الله قائما إلى آخر الحديث، هذا هو الشاهد، الدعاء قائما في الاستسقاء.